بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة الشنقيطي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. ويجوز الأمر من الله سبحانه وتعالى لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله، وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره. قال: والتحقيق فيه الجواز والحكمة الابتلاء. ويوضح أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل، وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: إن هذا لهو البلاء المبين، كما قدمنا. وهذه المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن من الفعل، والحق جوازه كما وقع في 45 صلاة ليلة الإسراء.
نعم، هي القاعدة إيه؟ هل يجوز أن الله سبحانه وتعالى يأمر بما في علم الله عز وجل أن المكلف يتمكن من فعله؟ فالله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وسبق علم الله عز وجل أن الولد لن يذبح. كذلك أيضا أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد، مع سبق علم الله عز وجل بأن إبليس لن يسجد لآدم. أما عند المعتزلة فلا يجوز، ولكن يرد عليه بكل هذه الوقائع. قال: والتحقيق فيه الجواز والحكمة الابتلاء، والابتلاء حصل بالامتثال حتى ولو كان أمرا صعبا، حتى لو أن الله سبحانه وتعالى يكرم عبده بعد ذلك بالتخفيف عنه، لكن حصل الابتلاء، حصل الابتلاء. ولهذا لماذا رجحوا أن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق؟ لأنه وردت البشرى بإسحاق في القرآن، لما قال الله سبحانه وتعالى: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب. إذن جاءت البشرى بإسحاق ويعقوب، بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلو كان الذبيح هو إسحاق ما وقع الابتلاء بهذا. ليه؟ لأن إبراهيم يكون بذلك عالما متيقنا أن إسحاق لن يذبح، لن يذبح، لأن الله بشر بيعقوب بعد إسحاق، ومعلوم أن البشرى لابد من وقوعها، إذن لن يذبح، فما يقع الابتلاء. لكن وقع الابتلاء بشدة، ولهذا قال سبحانه: إن هذا لهو البلاء المبين. وقال إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذن هذا الأمر نعم يجوز وقوعه، أن الله يأمر بما يعلم أو بما سبق في علمه أنه لن يقع من المكلف هذا الأمر. نعم، ولهذا حتى في كل أصحاب ما الله عز وجل أمر بالإيمان، أمر خلق بإيمان، مع أن الله عز وجل يعلم أن هناك من عباده من لا يؤمن. نعم.
قال: فصل.
نعم. ابن جريج. نعم، ينتظر أن الذبح هو اسم إسحاق. سبحان الله. نعم. نعم. أي نعم، على هذا. سبحان الله. نعم.
قال: فصل. اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره، أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. وصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، ولو اشترط فيه إرادة الناهي، والنهي يقتضي التكرار والفور خلافا للأمر في الأولى على الصحيح. والأمر يقتضي الإجزاء، والنهي يقتضي الفساد، واقتضاؤه الفساد هو الحق خلافا لأبي حنيفة القائل: يقتضي الصحة. والدليل على
هذا النهي يقتضي الفساد، فما نهي عن هذا البيع وما نهي عن هذه العبادة إلا لأنها إلا لأنها تفسد إذا وقعت بخلاف هذا الشرط. هذا إذا عاد النهي إلى ماذا يا إخوان؟ إذا عاد النهي إلى الشرط، إلى الركن، إلى كذا إلى كذا، إذا عاد النهي إلى ما يخالف الشرط أو الركن أو إلى آخره، فيقتضي الفساد. أما إذا عاد النهي إلى تكميلي أمر تكميلي، فيصح إذن مع وجود هذا، مع ارتكاب هذا المنهي عنه، أو لا يكون له علاقة بذات العبادة. أنت منهي عن النظر إلى المرأة، لكن إن صليت فمرت بك امرأة فنظرت إليها، بطلت صلاتك، لأن النهي يقتضي الفساد. هنا غير النهي غير داخل في ذات العبادة، غير داخل في ذات العبادة، هذا منفصل عن العبادة. وقد يكون النهي أيضا في العبادة أو النهي في المعاملة، ودل الدليل على أن هذا ليس عائدا إلى ما يخالف شرط العبادة أو ركن العبادة، نعم، أو المعاملة.
والدليل على اقتضاء،
من هنا كان خلاف أهل العلم في الطلاق البدعي في وقوع من عدمه مبنيا على هذا، ولهذا الشيخ الإسلام تيمية حكم الفقهاء الأربعة بمقتضى هذا الأمر، قال أصول المذهب، أصول هذه المذاهب كلها تقتضي أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، أصولكم وأبطلتم عبادات وأبطلتم معاملات لأن فيها النهي، نهي النهي النبي عن نكاح الشغار يبقى خلاص باطل، نهي النبي عن المتعة يبقى خلاص باطل. طيب أنتم متفقون أن هذا الطلاق محرم وبدعي، علامة تصححونه؟ علامة تصححونه؟ هذا المقتضى يقتضي هذا. حديث ابن عمر فيه بقى ما فيه، إن أتيت ابن عمر أوقع هتجيب ابن عمر لم يرى شيئا، إن رجحت من هذا رجح خلافك من هذا، إن قلت هذا اجتهاده وأعلم قلنا الاجتهاد قد يرد ممن يروي النص، والعبرة في مرويه لا العبرة في اجتهاده، يعني كلام طويل جدا. فشيخ الإسلام من هنا قال إذا رجعنا إلى الأصول هنا اقتضى هذا. ولهذا ابن عبد البر رحمة الله عليه لما جاء يرد على القاعدة دي رد ردا ضعيفا، ابن عبد البر نفسه لما قال أنتم تقولون بأن النهي هنا كذا 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 يقتضي الفساد، هذا في العبادة، أما المعاملات وكذا وكذا وحقوق الناس لا، وهذا غلط، فإنه في المعاملات يقع هذا أيضا، وفي معاملة الناس وبني آدم يقع هذا، فحصر هذه القاعدة في ماذا؟ في العبادة، وهذا ضعيف. لكن يكون أقوى دليل عند الجمهور فيما ذهب إليه أن النبي حسبها عليه خلاص، ويبقى هنا لا اجتهاد في مورد النص، فنسلم لكم بالقاعدة أنها يقتضي الفساد إلا في هذه الصورة التي ورد بها النص، إنما لو تركت استدلال بالنص وأنا واضح عندك في هذا إلى قاعدة أنها يقتضي الفساد لا، يبقى إذن الطلاق لا يقع، الطلاق إذن لا يقع. يقول كيف يكون أمرا محرما وأمرا مبتدعا وأمرا على خلاف شرط الطلاق في القرآن، مستقبلات للعدة طلقون العدتين ثم ماذا توقعون، فين الكلام هذا؟ أين هذا الكلام؟ فالشاهد يعني ماذا أقصد؟ أن مسألة النهي يقتضي الفساد هذه قاعدة معمول بها عند الفقهاء، ولا يعارضها أنهم أوقعوا الطلاق البدعي، لأن عندهم من هذه مستثناة، هنا الأمر أن النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع إيه؟ أوقع طلاق فصور عمدتهم في ذلك إيه؟ النص، عمدتهم في ذلك النص، ليس عمدتهم في ذلك الخروج عن القاعدة، فالقاعدة أن النهي يقتضي الفساد، إذا نهى النبي عن هذا البيع فمعنى أن هذا النهي هذا البيع باطل، إذا نهى النبي عن هذه المعاملة فمعنى أن هذه المعاملة إيه؟ معاملة باطلة، إلا إذا عاد النهي عن إيه؟ عن أمر خارج عن ذات العبادة أو كذا، أو متعلق بأمر كمالي، نعم.
قال والدليل على اقتضائه الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمنهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. وأشار في المراقي إلى اقتضائه الفساد على الصحيح بقوله وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد،
وهذا اللي بيعترض على هذا بيعترض عليه بصور ورد بها النص، والنزاع فيما لم يرد به النص فما يدخل تحت القاعدة، نعم.
قال وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضاء الصحة بقوله وبث للصحة بالمدارس معللا بالنهي حبر فارس، وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه النهي، كما لا يتوجه النهي عن الإبصار إلى الأعمى ولا يخفى ما فيه. قال مقيده عفى الله عنه في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف،
بلا خلاف إذا كان له جهة واحدة، نعم.
وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه، فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد، وإن لم تنفك عنه اقتضاه، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة، ومن ثم يقع بينهم الخلاف.
يعني النهي عن غصب الأرض، طب الصلاة فيها؟ يبقى هنا هل تبطل بناء على النهي عن الغصب أو تصح على اعتبار النهي عن غصب لا تعلق له بالصلاة؟ نعم.
فالحنبلي يقول الصلاة
أو مثلا قد يكون في الشيء الواحد زي النبي نهى عن تلقي الركبان لكن في نفس الوقت ماذا؟ نعم تلقي الركبان لكن في نفس الوقت صحح بيع من المتلقي إذا نزل إلى السوق فوجد السعر كما هو عادي ولم يرجع خلاص ما في مشكلة صح، وإن أراد أن يرجع إذا وجد غبنا رجع، دليل على أن البيع صح. نعم.
قال فالحنبلي يقول الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة منهي عن لبس الحرير فيها، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة، لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي لا فرق بين المسألتين، فهو أيضا مأجور على صلاته آثم بغصبه وهكذا.
الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة منهي عن لبس الحرير فيها، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة، لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. يعني عند الحنابلة يقولون في الصلاة في الثوب اللي فيه حرير إيه؟ يقول الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة، أنت مأمور بالصلاة منهي عن لبس الإيه؟ الحرير، يبقى انفكت الجهة هنا، النهي عن لبس الحرير والأمر بالصلاة، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة. ليه؟ لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام، أن توقع الحركات في هذه الأرض هذا حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي لا فرق بين المسألتين، فهو أيضا مأجور على صلاته، مأجور على صلاته آثم به، آثم بغصبه. فيقولون يلزمكم أيضا هذا، وهذا الحقيقة كلام صحيح، هذا الكلام صحيح. فإن قلت أنت مأمور بالصلاة منهى عن الحرير لكن أنت مأمور بستر العورة بمباح، يقال لك هذا أنت مأمور بالصلاة في ثوب مباح والحرير ليس مباحا لك، يبقى تعلق الأمر بالصلاة من هذا الوجه. فإن صححت هنا صحيح هنا، وإن أبطلت هنا أبطل إيه؟ أبطل هنا. طيب نقف عند العموم.